الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تعريف النبي والرسول وفرق بينهما على ما اشتهر من كلام أكثر الشراح، وهذا الذي اشتهر وذكره المؤلف رحمه الله خلاف التحقيق والصواب في هذه المسألة، فإن الصواب في ذلك أنه يفرق بين الرسول والنبي بأن النبي من كان تابعا لشريعة من قبله، فهو بعث بشرع أمر بتبليغه لكنه تابع لشريعة من قبله، وأن الرسول أمر بشرع جديد هو من أمر بشرع جديد. وهذا هو الفرق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات بالتفريق بين النبي والرسول. ولا يشكل عليه آدم عليه الصلاة والسلام إذ أنه نبي وهو أوتي بشريعة جديدة، فالجواب عنه أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى أحد، لم يبعث إلى أحد، وهو باق على أصل دين الإسلام الذي فطر الله عز وجل عليه الناس، فإن الدين عند الله الإسلام، فلا إشكال في ذلك. وبيت اليوم قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. ألحق المؤلف رحمه الله البيتين السابقين بهذا البيت وهو المقصود، إذ أراد رحمه الله أن يتبع الشهادة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رحمه الله: صلى عليه ربنا ومجده، أي صلى الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومجده. وقوله صلى عليه ربنا ومجده كأنه يريد أن يلمح إلى معنى الصلاة أنها من الله جل وعلا الثناء في الملأ الأعلى، كما بينه رحمه الله في شرحه، وهذا هو القول المشهور الذي يذكره أكثر الشراح، وهو تفسير لهذه الصلاة ببعض المعنى، وإلا في الصواب أن الصلاة هي أوسع من ذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد أن الصلاة تأتي بمعنى الحنو والعطف الحسي والمعنوي، وأنها من الله جل وعلا تأتي بمعنى النصر والتأييد والحفظ والثلاء، ومنه الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو واقع الأمر، فإن الصلاة من الله جل وعلا ليس فقط الثناء في الملأ الأعلى، بل كذلك النصر والتأييد والحفظ والفلاء. فإن قيل فعلى أي شيء يجاب ما روي عن أبي العالية رحمه الله أنه فسر الصلاة من الله أنها الثناء على عبده في الملأ الأعلى، فيجاب عن ذلك بأن هذا تفسير ببعض المعنى، وهذا كثير من تفاسير السلف، فمن له معرفة واطلاع على تفاسير السلف يجد أنهم كثيرا ما يفسرون الشيء ببعض معناه، فتجد أحدهم يذكر قولا والآخر قول آخر والثالث قول ثالث، ولا معارضة بين هذه الأقوال الثلاثة، لأن كل واحد منهم فسر ببعض المعنى، وربما بعضهم يذكر المعنى العام فيكون قوله والصواب، وقول الآخرين بعض الصواب ليس كل الصواب، بعض الصواب. فعلى هذا علم أن معنى الصلاة هو الحنو والعطف، وقد يكون حسيا كالصلاة ذات الركوع والسجود، وقد يكون معنويا كالمعنى المذكور، كالمعنى المذكور. وقوله رحمه الله والآل والصحب دواما سرمدا، يريد بذلك رحمه الله أن هذه الصلاة كذلك تشمل الآل والأصحاب، وفعل ذلك رحمه الله ككثير من أهل العلم، وذلك ابتداء بالصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل كيف يصلى عليه علمهم الصلاة الإبراهيمية، وفيها الصلاة عليه والصلاة على الآل. ويأتي تفسير الآل لأحد معنيين، فيأتي الآل ويراد بهم أهل بيته خاصة، أهل بيته خاصة، وهم على نوعين، نوع منهم لا تحل لهم الصدقة وهم أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب وآل أبي لهب. ودليله ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما علمتم أنه لا تنبغي لآل محمد الصدقة، أنه لا تنبغي لآل محمد الصدقة. وسبب هذا الحديث يبين أن هؤلاء جميعا يدخلون في هذا المعنى، أن هؤلاء جميعا يدخلون في هذا المعنى، أي معنى الآل الذين لا تحل لهم الصدقة، الذين لا تحل لهم الصدقة. وذلك أن سبب الحديث أن العباس والحارث أو ربيعة بن الحارث جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبان الصدقة في تزويج ابني الحارث أو ربيعة بن الحارث، في تزويج ابني ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديث، فعلم بهذا أن هؤلاء من آل محمد، لأن الحديث كان جوابا لهذا السؤال. وفيه كذلك أن كل من كان مثلهم أو كان أولى منهم فإنهم جميعا لا تحل لهم الصدقة، وأولئك الأصناف السبعة أو البيوت السبعة يدخلون في هذا المعنى كما ذكر. ويلحق بهؤلاء الموالي لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي رافع أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن موالي القوم منهم ولا تحل لهم الصدقة. فعلم أن موالي هؤلاء جميعا يلحقون بهم. وأما النوع الثاني الذين هم من آله ولكن تحل لهم الصدقة وهم أزواجه رضي الله عنهم، فإن الله سماهم أهل بيت، أهل البيت، كما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومع ذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث إقراره لقبول الصدقة من قبل أزواجه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لها هدية ولنا صدقة، إنه لها صدقة ولنا هدية، إنه لها صدقة ولنا هدية، يعني منها من زوجته. والأحاديث كثيرة. ويأتي لفظ الآل ويراد به الأتباع، وهذا هو المقصود من الآل في الصلاة بدلالتين. الدلالة الأولى دلالة الاقتران في نفس الصلاة الإبراهيمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فعلم بأن الآل المراد بهم الأتباع، ليس أهله أهل بيته خاصة، وإلا لصح دخول الكفار، وليس الأمر كذلك، وإنما هو للأهل الإيمان خاصة. فعلم أن المراد بهم الأتباع. والقرينة الثانية أنه يطلق في الأصل على الأتباع، فيبقى اللفظ على أصله. ومن ذلك قول الله عز وجل في آل فرعون: وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمراد بهم أتباع فرعون وليس أهل بيته خاصة. هذا كثير في اللغة وفي الشرع. وعلم بهذا أن المراد بالآل في الصلاة إنما هم أتباعه عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله والصحب، المراد بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي أن الصلاة تشملهم كذلك، وهم يدخلون في مسمى الآل ابتداء، ولكن نص العلماء على ذكرهم تنبيها على فضلهم، إذ أن الناس لما جحدوا فضل الصحابة خصوصا الرافضة وبعض الباطنية احتاج أهل العلم وأهل السنة إلى التنبيه على فضلهم بالتنصيص دفعا لهذا المفهوم الخاطئ، وقوله رحمه الله: دوما سرمدا أو دواما سرمدا، هذا تأكيد بهذه الصلاة أنها يدعو الله عز وجل أن تبقى دائمة وسرمدا، بمعنى كذلك الدوام ومعنى التأبيد، وهو يريد أن يؤكد هذه الصلاة بهذا القدر. نكتفي والحمد لله رب العالمين.